بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الكيفيات النفسانية، أي المختصة بذوات الأنفس. مرادنا من الكيفيات النفسانية هي تلك الكيفيات المختصة بذوات الأنفس، يعني الإنسان وبقية الحيوانات، فإن هذه لها نفس. ثم نقول
مقصود بالنفس عن شنو؟
النفس النفس الإنسانية أو النفس الحيوانية؟ وطبيعي مو النفس بتلك ذلك المعنى الذي قد يقال بأنه يشمل ماذا؟ الجماد أو يشمل النبات مثلا. المهم قد يقال النبات، لا لا مو هذا المقصود. مقصود ماذا؟ بل خصوص الحيوان والإنسان. زين، هذا صار واضح. ثم نقول كل كيفية إذا لم تكن راسخة في النفس، مترسخة في النفس، تسمى حالة. حالة مثل إنسان يحفظ سورة البقرة أيام الكبر، لما يكبر يصير بناءه يحفظ سورة البقرة ومن وراها سورة آل عمران. هذه ليست مترسخة، سرعان ما تزول، تبقى كم يوم، شهر شهرين قد تبقى، لكن بعد ذلك تزول. هاي تسمى حالة. أما إذا كانت مترسخة، مثل من مترسخة؟ مثل حفظنا لسورة الفاتحة، هذا هو لا يزول بعد إن شاء الله تعالى، هذا يسمى بالملكة. وهذا هم صار واضح إن شاء الله. شيء آخر راح أقوله ونطبق العبارة. وقد يكون الشيء في بداية أمره حالة ثم يتحول بعد ذلك إلى الملكة، وهذا واضح. صورة إنسان ما حافظها جيدا بعد ذلك تترسخ بمرور الزمن فتصير ملكة، هذا هم أيضا واضح. ثم أقول هل الاختلاف بين الحال والملكة بسبب اختلاف الفصول أو بسبب اختلاف العوارض؟ الجواب الاختلاف إنما هو بسبب العوارض، وإلا لو كان الاختلاف بسبب الفصول فكيف يتحول الحال إلى ملكة؟ إذا كان الاختلاف أكرر بالفصول، كيف يتحول الحال إلى ملكة إذا كان فصلهما متغاير؟ أفهل يمكن في يوم من الأيام الإنسان يتحول إلى بقر؟ كلا. بس لا تقول لي يصير نسخ وكذا، ذاك مطلب آخر. لكن لا يمكن أن الإنسان يصير ماذا؟ بقر. لماذا؟ لأن فصل الإنسان مغاير لفصل البقر. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف في يوم من الأيام يتحول هذا ويصير عين هذا؟ فإذا لابد أن الاختلاف بين الحال والملكة بالعوارض. أشبه شيء يا إخوان، نظير الصبي يكبر يوما فيوما فيصير شيخا. الاختلاف بين الشيخ وبين الصبي بماذا؟ بالعوارض وليس بالفصول، وإلا كيف يصير الصبي شيخا؟ إذن في موردنا أيضا نقول كذلك، نقول بأن الاختلاف بين الحال عليكم السلام ورحمة الله مع الملكة اختلاف بالعوارض لا بالفصول. وبهذا المقدار انتهى، وفهرسه من جديد حتى نطبق العبارة إن شاء الله. قلنا بأن مرادنا المراد من الكيفيات النفسانية تلك الكيفيات المختصة بذوات الأنفس، ومرادنا من ذوات الأنفس الإنسان والحيوان، ونخرج الجماد والنبات، وإن كان قد يقال لهما نفس لكن ليس مقصودنا من النفس ما يشمل النباتات والجمادات. خب هذا اتضح. ثم اش بينت؟ قلت الكيفية النفسانية اذا كانت غير مترسخة في النفس، مثل سورة انسان يحفظها وبعد كم يوم الزول، هذه تسمى بالحال. واذا مترسخة كسورة الفاتحة مترسخة تسمى بالملكة. ثم بينت بعد ذلك بان الحال قد تتحول بمرور الزمن الى ملكة. سورة انسان ما حافظها جيدا قابل للزوال تتحول الى الملكة، الى شيء غير قابل للزوال. ثم بينت اخيرا بان الاختلاف بين الحال وبين الملكة هل هو بالفصول او هو بالعوارض. قلت بالعوارض بدليل ان الحال قد يتحول في يوم من الايام الى ملكة. فلو كانت اختلاف بالفصول كيف ما كان فصل مباين يتحول الى شيء اخر فصل مباين لذلك الشيء الاخر؟ هذا نظير يعني الانسان يتحول الى فقر؟ غير ممكن. بل اذا الاختلاف بالعوارض يمكن هالتحول، مثل الصبي يتحول الى شيخ كبير. نطبق العبارة، قال والنفسانية يعني الكيفيات النفسانية حال أو ملكة. إذا غير مترسخ حال وإذا مترسخ ملكة. أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف، وهو الكيفيات النفسانية، ونعني بها المختصة نعني بالكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس عن الإنسان والحيوان قلنا. وهي ضربان على قسمين، إما أن تكون سريعة الزوال مثل سورة البقرة قلنا واحد يحفظها أيام الكبر وتسمى حالة لسرعة زوالها، وإما بطيئة الزوال وتسمى ملكة نقطة. والفرق بينهما بين الحال والملكة ليس بفصول مميزة بل بعوارض خارجية، مثل قلنا الصبي مع الشيخ الاختلاف بالعوارض، هناك ذلك بالعوارض. وإلا إذا كان الاختلاف بالفصول كيف قلنا يتحول الحال إلى ملكة؟ وربما كان الشيء حالا ثم صار بعينه ملكة. يو كان يقول هيك شان يقول كان أحسن هكذا شان يقول، بل بعوارض خارجية. إذ ربما أو ربما إذ يخلي إذ بدال الواو، كان هواية أحسن العبارة تصير جلية حتى يكون هذا دليل، بينما العبارة هنا أنا شنو سايقها مساق ماذا مطلب مستقل يريد يبينه لا كدليل. الأنسب ما قلت بل الصبر.
طيب من الأمور الخارجية حتى نقول إذا فصل جنس وقوارضها إننا كمفصل، شلون عرفنا إذا فصل وما يزنها بالعوارض؟
يعني الأمور اللي شي يسمونه الذي إلها وجود حقيقي إلها فصل، وهذه الأمور النفسية إلها وجود حقيقي. غاية الأمر مو في خارج النفس وإنما نفسك بها حين ذاك الذي يقولون ما إلى فصل الأمور الاعتبارية. أما الأمور الذي إلها وجود حقيقي، غاية الأمر وجودها الحقيقي قائم بالنفس، لا قائم ماذا؟ خارج النفس، لا بأس إلا فصل. ثم يقول قدس سره من الكيفيات النفسانية العلم، ويقسمون العلم خو بعد واضح، تريد نعرف العلم يعني تريد نعرفه تعرفه غير ممكن بعد يعني تعريفه الحقيقي بعد قليل إن شاء الله في المتن الآتي. في المتن الآتي نقول بأن العلم لا يمكن حده، لماذا بعدين إن شاء الله نبين، بس الآن نقول بأن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وهو مجرد انطباع صورة الشيء في الذهن، وإلى تصديق، والتصديق دائما يكون بحاجة إلى نسبة بين منتسبين، يعني لابد التصديق يكون بنسبة بين شيئين بحكم، والحكم يتوقف على محكوم به ومحكوم، تصديق حكم بعد بالتالي يحتاج إلى محكوم به ومحكوم عليه، يحتاج إلى نسبة بين منتسبين. لذلك التصديق يا أخي ما يكون إلا في الجمل بخلاف التصور، بل يكون في المفردات. أما التصديق على أي حال لا تدني في الأشياء نعرفها إحنا من خلاص المنطق زين، لكن الذي نريد أن نقول الآن ولعله أيضا قرأنا في خلاصة المنطق، لكن الذي نريد أن نقوله الآن هذا هو أن التصديق إنما يكون علما، يكون قسما من العلم إذا كان يشتمل على أمور ثلاثة، جزم يعني الإنسان لابد أن يكون جازم بالنسبة، إذ لو لم يكن جازما كان ظنا ولم يكن علما. لسه ما عاد رحنا بالمنطقة قرينا الظن من أقسام العلم يا ولا لسه شو هنا أنا قاعد يسوي ماذا؟ كأنما العلم بمعنى القطع كأنما قاعد يسوي على أي حال. فالمقصود هنا يخصص ماذا؟ العلم بصورة الجزم فيخرج الظن، فأولا لابد من وجود الجزم، وثانيا لابد من وجود المطابقة، يعني لابد مطابق للواقع، إذ لو لم يكن مطابق للواقع كان جهلا مركبا، والجهل المركب ليس هذا طب المنطق بعد قرينا ليس من العلم، وإن كان الشخص يتخيل علم أو الجاهل جاهل بالجاهل المركب، صاحب الجاهل المركب يتخيل أنه أحسنتم أعلم العلماء، لكن ما يدري هو بري أجهل ما أدري شنو على أي حال. والشرط الثالث الأمر الثالث الذي لابد من توفر الثبات، يعني لابد أن يكون هذا التصديق غير قابل للزوال، صعب الزوال، وإلا إذا كان سهل الزوال بالتشكيكات هذا لا يقال له علم، هذا يقال له تقليد، هذا مقلد تقليد، هذا ليس بعالم. المقلد يمكن اعتقاده يزول بالتشكيكات، ولكن الشخص العالم بالتشكيكات لا يزول اعتقاده. اذا انتهى يا اخي، اتضح انه ثلاث امور نشترطها في التصديق حتى يكون من اقسام العلم، نشترط الجزم فيه اولا والا كان ظنا ولم يكن علما، ونشترط المطابقة للواقع فيه، وإلا كان جهلا مركبا ولم يكن علما، ونشترط الثبات فيه، وإلا كان تقليدا ولم يكن علما. قال: منها من الكيفيات النفسية العلم، والعلم قرينا يا أخي في المنطق إما تصور أو تصديق، لكن يا تصديق هو الذي علم من عدة من أقسام العلم، تتوفر يكون به ثلاث أمور: جازم، واحد تصديق جازم يعني مشتمل على الجزم، وهذا التصديق مطابق أيضا للواقع، هذا الركن الثاني، والركن الثالث ثابت، أقول ثبوت يكون إلى ثبات إلى يقبل جواب التشكيك. أقول: من الكيفيات النفسانية العلم، وقسمه يعني الخواجة الطوسي قسم العلم في المتن، علما قسمه إلى التصور. شنو هو التصور؟ بين شريطين خلينا إياه، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن، سد الشريط يا أخي، فقسم إلى التصور وإلى التصديق، لكن يا تصديق الجازم المطابق يعني الواقع الثابت، وهو التصديق يعني شنو التصديق؟ هذا معناه بالتالي الحكم اليقيني، وإلا الظني من سميه ماذا؟ علم، مو ليس من أفهم العلم، حكم يقيني قلنا به من يكون يصير بنسبة بين منتسبين، بالي ولا الحكم ما يصير في غير باب النسبة في المفردات، حكم ما يصير بنسبة أحد المتصورين إلى الآخر، اصلوا إيجابين في النسبة الإيجابية، يو سلبان مثل زيد ليس بقائم في النسبة السلبية، نقطة. وإنما شرط في التصديق الجزم، الركن الأول اشترطنا، لماذا؟ لأن الخالي من الجزم ليس بعلم بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي بيناه للعلم، وهو الحكم اليقيني بنسبة بين متصورة، لا يصدق ماذا؟ بل على الظن علم، وإن كان لعله بمعنى آخر بمجرد الاعتقاد ولو كان راجح، وقد يفسر هو التصديق هكذا الاعتقاد الراجح شيء بنسبة، فيشمل أيضا الظن. خب، وإن كان بلي لأن الخالي منه من الجزم ليس بعلم، وإن كان قد يطلق عليه هذا الخالي من الجزم يعني الظن اسم العلم بالمجاز، لكن اطلاق مجازي هذا زين، وانما هو ظن وليس بعلم. نقطة. وشرط المطابقة لان الخالي من المطابقة هو الجهل المركب، نقطة. وشرط الثبات ليش؟ لان الخالي منه هو التقليد. اما فاذا الذي لا يجمع هذه الصفات الثلاثة ليس بعلم، اما الذي يجمعها يقول اما الجامع لهذه الصفات يعني الثلاث فهو العلم خاصة، العلم فقط يشتمل على ذن الامور الثلاثة جزم ومطابقة وثبات. قال: ولا يحد، يقول العلم لا يمكن حده، حده ما يمكن، ليش تحديدا ما يمكن؟ تعريف الحقيقي ما ممكن، يقول لوجهين، لوجهين، الوجه الاول هو ان المعرف لابد وان يكون اجلى من المعرف، مو شيء قرينا بالمنطق وواضح، وواضح يا اخي، لا يوجد شيء اوضح من العلم، فاذا لا يوجد شيء اوضح من العلم اذا بما نعرف العلم يا مولانا؟ هذا اولا. وثانيا، الأشياء إنما تحدد بالعلم بواسطة العلم، فلو أردنا أن نأخذ في تعريف العلم نفس العلم نفس العلم. هذا يصير تعريف الشيء بنفسه. وإذا أخذنا في تعريف العلم غير العلم لزم الدور. ليش؟ لأن غير العلم قلنا يعرف بمن؟ يعرف بالعلم. فإذا أخذنا في تعريف العلم ماذا أخذنا؟ غير العلم. المفروض أنه غير العلم على من توقف؟ على العلم. فبالتالي أخذنا العلم في تعريف العلم، توقف تعريف العلم على بل هذا يمكن أن يقال على أنه بل فبهذا الشكل الذي تفضل مخالفة أو بشكل آخر على أي حال ناقش كثير في ذلك. فإذا العلم لا يمكن تحديده لهذين وجهين، ولكن البعض حاول أن يذكر حدا له. وننقل لذلك تحديدين. التحديد الأول قيل بأن العلم هو الاعتقاد بأن الشيء ذو حالة معينة، وليس هو على غير تلك الحالة، بل هو على تلك الحالة حتما. فاعتقادي بأن زيد قائم وأنه حتما قائم ولا يمكن إلا أن يكون قائم، لا يحتمل أن يكون غير قائم، هذا علم. فالعلم من الأول أقول اعتقاد أن الشيء على حالة بحيث لا يمكن أن يكون على غير تلك هكذا أرض. وهناك تحديد ثاني للعلم قيل بأن العلم هو ركون النفس، وثوق النفس بشيء. إذا ركنت النفس ووثقت بقيام زيد هذا علم. وإذا تذكرون لعلنا في الرسائل قرأنا هذا الرأي الثاني التحديد الثاني عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي، بمناسبة من المناسبات نقل الشيخ الأنصاري عن السيد المرتضى وعن الشيخ الطوسي أنهما عرف العلم أنهما عرف السماء في بحث خبر الواحد يا هل ترى أو في بحث الانسداد، أنا هم ما تبالي ناسي ما متش ما أتذكر لي. الحافظ نقل على أنه عرف العلم بسكون النفس على أي حال. يقول قدس سره كلا هذين التعريفين غير مانعين من الأغيار. لماذا غير مانعين؟ لأنهما يشملان التقليد، يشملان تعريف الأول وهكذا التعريف الثاني. التعريف الأول يشمل التقليد لأن المقلد أيضا يعتقد بأن لحم الأرنب مثلا حرام تبعا لمقلده، وأنه لا يمكن إلا أن يكون حرام، لكن هذا ليس بعلم كما تقدم قبل قليل. وهكذا يدخل في التعريف الثاني التقليد. في التعريف الثاني قلنا العلم ركون النفس، وثوق ركون النفس أيضا يحصل في التقليد كما هو واضح. هذا مضافا يا إخوان إلى أن التعريف الثاني لعله يشمل الظن أيضا، لأن التعريف الثاني يقول العلم هو ركون النفس، وفي الظن خصوصا إذا كان بدرجة قوية شيء من ركون النفس موجود. يا أخي انتهى من الأول، أكرر، العلم لا يمكن تحديده لوجهين، لأنه لا يوجد شيء أوضح منه حتى يأخذه تعريفا، وثانيا الأشياء تعرف بالعلم، فلو أخذ غير العلم في تفسير العلم لزم من ذلك الدور. ثم قلت ولكن حدد العلم بتحديدين، ثم أشكلنا على هذين التحديدين بأنهما غير مانعين. طبق العبارة، قال ولا يحد. أقول اختلف العقلاء في العلم، فقال قوم لا يحد، ليش؟ لظهوره، يعني لوضوح العلم، فإن الكيفيات الوجدانية يعني النفسانية لظهورها لوضوحها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخر. إذا بريد حددها لا بد أن حددها بالشيء الأخر، لأنها أوضح كل شيء، مثل الجوع الآن والعطش، تعال الله عرف لي الجوع والعطش والحب والبغض يا أخي، تقدر؟ ما بعرف شيء وجداني أوضح منه ما أكو، إذا تريد تعرفه لا بد بالأخفى. العلم كذلك، والعلم منها يعني من هذه الوجدانيات اللي هي ظاهرة وواضحة، ولأن هذا الوجه الثاني غير العلم إنما يعلم بالعلم، فلو علم العلم بغير العلم لازم الدور، نقطة. وقال آخرون يحد، يعني العلم يمكن تحديده، خلو شلون تحددوا؟ فقال بعضهم إنه اعتقاد أن الشيء كذا ما اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا. التفتوا خلو شلون، يعني اعتقد بأن زيد قائم بحيث لا يمكن إلا أن يكون قائم. وقال آخرون إنه اعتقاد يقتضي سكون النفس، وكلاهما غير مانعين. قال ويقتسمان، هذا تعبيرا ما تقرأناه في حاشية ملا عبد الله، في متن حاشية ملا عبد الله قرأنا ويقتسمان الضرورة والاكتساب، لكن ملا عبد الله شلون فسر العبارة؟ قال أي التصور والتصديق يقتسمان الضرورة، يعني شلون؟ يعني يجي التصور، يأتي التصور ويأتي التصديق، هذا يأخذ حصة من الضرورة، فيصير التصور تصور ضروري، وذاك يأخذ حصة من الضرورة فيصير تصديق ضروري. هاي اقتسموا علما الضرورة، ثم يأتي التصور التصديق ويقتسمان علما الكذا الاكتشاف النظر، يعني الأمر النظري، فهذا يأخذ حصة من النظري فيصير تصورا نظريا، وذاك يصير وذاك يأخذ حصة فيصير تصديقا نظريا. وأمثلة الجميع بحسب الظاهر واضحة، بعد ذلك خلاص المنطق موجود، التصور البديهي واضح، مثل تصور الشمس، تصور القمر، تصور البيت، تصور المسجل، أو التصور النظري مثل تصور حقيقة الكهرباء، تقدر تصور لي حقيقة الكهرباء؟ يا صعب يا أخي، يا حقيقة الجن، حقيقة الملائكة، هذا تصور نظري، تصور ماذا؟ نظري. وأما التصديق إلى بديهي مثل ماذا؟ الآن نهار، تصديق ماذا؟ نظري. كثير من الأشياء بعد هذا الذي تحتاج إلى براهين، كل جميع الأمور تحتاج إلى براهين تصديق بها، يكون نطبق العبارة. يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب، يعني النظري. بس هنا العلامة ترى ما نفسر العبارة مثل ما فسرهم ولا عبد الله. قال من أكون عبد الله قال يقتسمان يعني يتعاركون يتشاجران، هذا يأخذ شوية ذاك يأخذ شوية، فرد شيء حلو ذاك فرد إيه معنى جميل. بس هنا هو ما مسويه رأس العابر، قال يعني أي كل واحد ينقسم ماذا إيه؟ إلى الضروري. ويريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب، هذا التصور الضروري. ومن التصديق يعني الضروري ما يكفي تصور طرفه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا، أو مثل زيد القائم، مجرد أتصور زيد وأتصور القيام يو أحكم بأنه زيد قائم، لو ما أحكم هذا التصور تصديق بعد بديهي، لو أحكم بأنه قائم هذا إيجابي، تحكم ليش بقى هذا سلبي. هذا كله حكينا وين في البديهي. وبالمكتسب، هاي وبالمكتسب عطف على بالضروري، يعني ويريد بالمكتسب يعني بالنظري ضد ذلك فيهما، يعني في التصور وفي ماذا التصديق. قال ولا بد فيه من الانتظار. يا اخي العلم شنو هو الشيء يحتاج العلم؟ يوجد آراء في العلم، رأي يقول بأن العلم يتحقق بانطباع صورة الشيء في الذهن، ورأي ثاني يقول كلا لا يحتاج إلى الانطباع، وإنما العلم إضافة. بين من وبين من؟ بين الحواس وبين ذلك الشيء المعلوم خارجا. فمثلا الآن هذا الكتاب الذي أمامي حصل ارتباط بين النظر، بين البصر وبين ذلك الشيء الخارجي. يقول الارتباط مو بين البصر، احسن نقول بين الذهن، مو احسن؟ احسن هيك نقول بين الذهن وبين الشيء الخارجي. عملية الارتباط هذه، الاضافة هذه بين الذهن وبين الخارج هي العلم. فالعلم اضافة بين الذهن وبين الشيء الخارجي. هل ارتباط هذه الإضافة يا إخوان هي العلم بلا حاجة إلى انطباع؟ هكذا قيل وأشكل عليه. قيل له لو كان العلم هو الإضافة فلازم ذلك عدم إمكان العلم تحقق العلم بالأشياء المعدومة خارجا. هناك أشياء معدومة خارجا مع أنه يتحقق العلم بها، فحينئذ مثل نقول على أن التسلسل مستحيل، والتسلسل ما موجود في الخارج، الدور مستحيل، الدور ما موجود، مع أنه علم به يحصل، ولا كيف أحكم إذا ما أحكم ما أصور أولا؟ فلو كان العلم هو الإضافة، الدور في الخارج ما موجود حتى تحصل إضافة بين الذهن وبينه. إذن لا يمكن أن نفسر العلم بالإضافة. هكذا أشكل أصحاب الرأي الأول علما على الرأي الثاني. أصحاب الرأي الثاني قالوا نحن أن نشكل عليكم بالي. إذا المسألة مسألة إشكال، إحنا هم ما شي يسمونه، إحنا مو بواحد نشكل، باثنين، بإشكالين. يلا بس بسرعة بالله، بإشكالين. الإشكال الأول، لو كان العلم هو الانقضاء يلزم سماحة الجدار يكون عالما، لأن الجدار إذا كان عليه سواد شنو حكي هذا؟ هذا ما أدري شنو حكي. على أي حال، لو كان عليه سواد، إذا انطبع السواد على الجدار فيلزم الجدار أن يكون الجدار عالما. لأن قلت العلم وانطباع شيء في شيء، كأننا احنا هيك قلنا انطباع شيء، وقلنا انطباع شيء في الذهن. انا هالقد ما هذا بعد والله غير حكي هذا. على اي حال، شو تسوي يا اخي؟ هذا الاشكال اخو بعضهم عندهم حب الاشكال، قلت بعضهم يقول شهوة الاشكال، شهوة للاشكال. واما ماذا الاشكال الثاني، فهو ان يقال بانه نحن قد نعلم بأشياء لها مقدار كبير، مثلا الشمس قد نعلم بها مع أن لها مقدار كبير. كبر أقول لك الشمس هواية كبير، يعني أكبر من ذهننا، من ذهننا بأهلي مش قاعد تقول أنت. فإذا كان أكبر من ذهننا فكيف تنطبع الشمس؟ لو كان العلم عبارة عن الانطباع، كيف تنطبع الشمس في ذهننا؟ هذا يلزم أن يكون ذهننا بمقدار ماذا؟ كبر، بمقدار كبر الشمس أكبر مما تفترض يكون. فرد أشياء أخرى، القمر ما شنو شوية يدخل. إذا كنا نعلم بالشمس وبالقمر، بعد لا تقول أما أعلم بالمريخ. أوه أوه أوه. على أي حال إلى آخره. قل له إذا هيك صار البناء نحكي هيك إشكال، فإذا ما ضيف فرد إضافة قل له يلزم بهنهم يشترك، أو يلزم بعد ماذا؟ صوته ما نحتاج، وإنما نكتفي بمن نتحمل نتدفع بعد بمن بالذهن. الشمس الذهنية بعد إلى آخره. ولم يلتفت إلى المصور انطباع الصورة، ما هو لها مساعد. يلا طبق بالعجل. قال ولا بد في العلم من الانطباع، فإذا هو يتبنى الرأي الأول. أقول اختلف العلماء في ذلك، يعني في العلم أنه كيف يحصل. فذهب جمهور الأوائل إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم، وأنكره آخرون. احتج الأولون بأن قد ندرك أشياء، هسه دبير رأي الآخرون، دبير رأيهم شنو؟ يقول العلم عبارة عن إضافة، حتى رد الأولين على الآخرين يتضح شنو يردون يقولون، ما مبين هسه بس يذكر الرد. راح احتج الأولون بأن قد ندرك أشياء لا تحقق لها في الخارج، مثل الدور قلنا، ولو لم تكن منطبعة في الذهن، إذا لم يكن العلم انطبع وإنما كان إضافة، كانت عدما صرفا ونفيا محضا، فتستحيل الإضافة إليها. والإضافة شلون تتحقق إليها؟ عدم محضا بعد، لا هي في الخارج موجودة، لا هي في الذهن موجودة، لأنه ماذا انطبعت؟ لا تقولون به بالانطباع، تقولون بالإضافة. إضافة ما يمكن تتحقق نحو الأشياء المعدوم. واحتج الآخرون، الآخرون ماذا؟ الطائفة الثانية ردوا الأولية بردين. الأول أن التعقل لو كان هو حصول صورة المعقول في العاقل لازم أن يكون الجدار المتصل بالسواد متعقلا للسواد، والتالي باطل، يعني كون الجدار متعقل للسواد فكذا المقدم، يعني كون العلم عبارة عن الانطباع. الثاني أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة، متقدرة يعني بقدر بكم، متكممة بكم، على كم، فيلزم حلول ذاك المقدار كبر الشمس مثل فيه، فيه يعني في من في الذهن، فيكون الذهن متقدرا مات بقدر الشمس، له ذلك القدر، بل قلنا أكبر لعله. والجواب عنهما سيأتي إن شاء الله في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. يوم السبت إن شاء الله أكو يوم السبت والأحد.